إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا لا يزال متصلا حول الحج، الفريضة الخامسة من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها إسلامنا العظيم. ولقد بينا في اللقاء السابق شيئا من حكم الحج، لأن هذه العبادات الكبرى التي شرعها ربنا تبارك وتعالى لنا ما هي إلا تطبيق لعقيدة التوحيد. فالصلاة أعظم الأركان بعد التوحيد، تظهر فيه جليا مظاهر التوحيد لربنا تبارك وتعالى. وكذلك الصوم الذي نتيجته ومحصلته التقوى لعلكم تتقون، وكذلك الزكاة التي تجعل الإنسان منا زاكيا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الذي ينفق المال من أجل الله تبارك وتعالى وحده، ينفق ما اكتسبه بعرقه وما اكتسبه بجهده، ينفقه في سبيل وجه ربه تبارك وتعالى، وما له عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. ثم تأتي فريضة الحج، وهي فريضة عظمى تتجلى فيها معالم التوحيد ومظاهر التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج، بعد أن بوأه مكان البيت الذي أقيم على التوحيد، وقال له ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي، طهره من الأوثان ومن الأصنام، من النجاسات المعنوية التي تتمثل في الشرك وفي أعمال الشرك، ومن الأنجاس الحسية التي تتمثل في كل أنواع النجاسات، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بعدها قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، على كل جمل هزيل، هزل الجمل وأصيب بالإعياء من طول وبعد الشقة. تصوروا حينما يأتي إنسان من الصين أو يأتي من الهند أو يأتي من الغرب الإفريقي أو يأتي من الشمال أو من الجنوب، على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ثم بعد ذلك تتحدث الآيات عن الشرك وتنعى على الشرك وأهل الشرك ومن يشرك بالله، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن أقيمت فريضة الحج لعبودية الله عز وجل وإظهار مظاهر ومعالم التوحيد لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك ذكرنا في اللقاء الماضي شيئا من قول الله أو شيئا مما يبين عنه قول الله تبارك وتعالى، فيه آيات بينات. ويقول سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن فالحج فيه حكم عظيمة. لماذا كان في الحج هذه الحكم العظيمة؟ إن الواحد منا يرتبط ببيت الله الحرام في حياته وفي موته، منذ أن يستيقظ في الصباح يصلي لله متجها إلى بيت الله الحرام، وبداية الليل يتوجه في بداية الليل من المغرب وجهته المعروفة إلى بيت الله الحرام، وقبل أن ينام يتجه إلى بيت الله الحرام مصليا لله الشفع والوجه. ثم حتى إذا مات وأدخل في لحده في قبره يتجه إلى بيت الله الحرام. علاقتنا بالبيت الحرام علاقة في الحياة وفي الموت، في الاستيقاظ وفي النوم، ارتباط وثيق بهذه الوجهة، بهذه القبلة التي رضيها الله عز وجل لتوحيد وجهة الإنسان. ولذلك قلنا قبل ذلك إن الدائرة التي هي دائرة ضيقة حول الحرم أو حول الكعبة المشرفة تتسع وتتسع حتى تشمل المعمورة كلها، فكل بيوت الله في الأرض تتجه إلى البيت العمدة، إلى أم القرى، إلى البيت الحرام. وتخرج الوفود في كل عام من هذه المساجد لتذهب إلى هناك لتجدد العهد مع ربها سبحانه وتعالى، وتأتي إليه لتقول له: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تأتي الوفود إلى هذا المكان لتحج بيت الله الحرام. رزقنا الله وإياكم الحج والعمرة. فيه آيات بينات. والإنسان حينما يذهب إلى هناك، إن كل حبة رمل في هذه الأرض تتحدث عن تاريخ عظيم وتاريخ عجيب في النبوة الأولى وفي النبوة الخاتمة، في نبوة إبراهيم. ولذلك كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أن الذي بنى البيت هو إبراهيم وإسماعيل، وإن السعي بين الصفا والمروة يمثل ما كان يحدث من السيدة هاجر، أمنا أم العرب المصرية، هاجر أم العرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه السلام. نفس الدور الذي كانت تفعله يمثل كنسك وكعبادة. لا يتم حج بيت الله ولا العمرة إلا بتمثيل نفس هذا الدور الذي يظهر قيمة التوكل على الله لرسوله إبراهيم ولزوجه هاجر عليهما سلام ربنا سبحانه وتعالى وتسليماته. كل شيء يحدث هناك تنظر إليه وتعيده في فكرك وفي ذاكرتك لتتملى منه وتخرج بحكم عظيمة تزيدك إيمانا ورفعة في دينك بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يرتبط الأمر هناك بالنبوة الأولى المتمثلة في إبراهيم، حتى حينما تذهب إلى منى لرمي الجمرات هذا أمر مرتبط بأمر أنتم تؤدونه في يوم الأضحى حينما تقومون بذبح الأضاحي. إنها سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما رأى في المنام رؤيا من قبل رب العالمين أنه يذبح ابنه، حينما أمر بذلك وذهب ليذبح ابنه وسلم ابنه إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وذهب عليه السلام ومعه ابنه كان يأتي إليه الشيطان فظهر إليه عند الجمرة الكبرى ثم الثانية ثم الثالثة وكان يقول له لا تفعل هذا بابنك يا إبراهيم، أين رحمتك بابنك؟ يريد منه أن يترك تنفيذ أمر الله عز وجل. أتقتل ابنك بناء على رؤيا رأيتها؟ أتقتل ابنك من أجل حلم؟ وكان إبراهيم يقوم برجمه، وكل ما فعله إبراهيم أصبح كما قال عبد الله بن العباس وثبت ذلك عنه رضي الله عنهما كان ذلك من مناسك الحج، فكل ما تفعلونه ذكرى عظيمة بنيت على أمور حدثت للأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. أما نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وارتباطها، إن شاء الله الإخوة تقاربوا علشان المكان في الخلف، تقاربوا يا إخواننا تقاربوا، لعل وزارة الأوقاف تقوم يعني بعمل جيد وترحمنا وتقوم بفتح الدور السفلي المليء المخزن تفتحه لنا حتى يتيسر الصلاة للمصلين، ومن يستطيع أن يوصل صوتنا إلى وزارة الأوقاف فليفعل يكون مشكورا لأنه سيحيي بيتا من بيوت الله. المهم أنك حينما تذهب إلى هناك إلى هذا المكان العظيم تجد ملامح ومظاهر العلاقة بينك وبين النبوة الخاتمة عظيمة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا المكان نزلت البشائر الأولى من وحي الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، واختتم الوحي الأعلى في هذا المكان، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمة التي نخجل حينما نعلم أن نسبة الأمية فيها هي أعلى نسبة أمية في العالم، الأمة الإسلامية أعلى نسبة أمية فيها، مع أن كتابها أول آية فيه نزلت عليهم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأحيانا بعض المسلمين يقرؤون ولا يفهمون، وأحيانا كثيرة يفهمون ولا يعملون، ولذلك كان هناك انفصاما عظيما بين القول والعمل وبين العلم والسلوك، وكذلك بين الدين الموجود في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف وما عليه مسلمة العصر الذي نحياه الآن، ولذلك منينة بالنكبات وبالتخلف. أول آية نزلت في جبل حراء على رسولكم اقرأ باسم ربك الذي خلق، معالم الهداية موجودة في ذلك المكان العظيم. وآخر آيات نزلت تتحدث عن إتمام نعمة الله على الأمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا البيت الذي أمرنا أن نطوف حوله كان يطوف حوله الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت الأصنام 360 صنما ووثنا موجودا حول الكعبة، ما قام بهدمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يعلمنا قيمة الصبر في الدعوة الإسلامية. ما قام بهدمها، بل كان يطوف حول الكعبة والبيت الحرام مليء بالأصنام وبالأوثان، واستطاع بعد لئي وبعد صبر وبعد جهاد عظيم مع قوى الكفر والطغيان أن يحول هذه الرؤوس، بدلا من أن يطيح بها بالفؤوس حول هذه الرؤوس إلى رؤوس موحدة وقلوب موحدة، فقاموا هم بتحطيم هذه الأصنام وبتحطيم هذه الأوثان. وهذا أعظم عمل يقوم به الداعية، أن يغير النفوس. صناعة النفوس البشرية أعظم صناعة، أعظم من صناعة الحديد، أعظم من صناعة السيارات وصناعة الأسلحة. صناعة البشر، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقيم مصانع لتخريج البشر، البشر العاقل، البشر الفاهم، البشر الواعي، البشر الذي يدرك أبعاد الرسالة كاملة، البشر الذي يعلم متى يتحرك ومتى يقف ومتى يتكلم ومتى يسكت، ليس همجا هامجا، ليس عددا كثيرا أو عددا كبيرا. نفرح ونباهي الناس بأن أعداد المسلمين زادت على المليار وربع، والرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هذا العدد الكثير بقوله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من أعدائكم لكم. اليوم يعتدى على الأقصى، ولا حياة لمن تنادي، ولا يذكر أحد كثرة عدد المسلمين، لأن العدد في الليمون كما يقول المثل المصري. المسلمون منشغلون لا بالحفاظ على الأقصى، ولا بالحفاظ على مقدساتهم، ولا بالحفاظ على وحدتهم، ولا بالحفاظ على قوتهم، ولا بتأمين سلاحهم، ولا بتأمين غذائهم، ولا بتأمينهم الصحي، وإنما المسلمون منشغلون بقتال بعضهم بعضا. يقتل المسلمون بعضهم بعضا، ويعتدي المسلمون بعضهم على بعض. وأمنت إسرائيل، الدولة الصهيونية هي آمنة، لأنها تعلم جيدا أن سلاح المجاهدين لن يتوجه إليها، وإنما سلاح المجاهدين موجه إلى صدور إخوانهم المسلمين في كل البقاع. دلوني على بقعة واحدة في أرض الله تنتمي إلى أرض الإسلام وليس فيها سلاح يعلن فيه الجهاد المقدس. ضد من؟ ضد المسلمين. الركع، السجود، المسلمين المستسلمين لأمر الله. عندنا معاصي بالطبع، ولكن لا تكون هذه المعاصي وهذه الذنوب داعيا أبدا إلى أن يقتل المسلم أخاه، وإنما هذا الفكر الخارجي لا يصب أبدا إلا في مصلحة الدولة الصهيونية التي أمنت تماما من توجيه أي سلاح إليها. نذهب إلى هذا المكان العظيم ونتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل حبة رمل هناك تذكرك بتاريخ عظيم، تاريخ فيه قضايا مهمة تعنينا نحن في الدعوة المنشغلين، نحن المنشغلين بأمر الدعوة وبهموم الدعوة. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا فهمت دعوته خطأ، فظن الكفار والمشركون أنه رجل يحاربهم، أو جاء من أجل أن يكون ملكا مسلطا، أو أن يكون رجل سياسة، أو أن يكون رجل حكم وتحكم في الرقاب. فعرضوا عليه المال إن شاء، وعرضوا عليه الملك إن شاء، عرضوا عليه أن يكون ملكا عليهم على أن يترك هذا الأمر، ورفض الأمر. ولم يقل الرسول كما يقول بعض الدعاء بسياسة الغاية تبرر الوسيلة، أصل إلى الملك وبعد أن أصل إلى الملك أقوم بدعوتي وأقوم بفرض وصايتي وبفرض أحكامي، بل انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبول هذا الأمر واستمر في دعوته وصبر وصابر. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابة يقولون له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعثت لعانا، وإنما بعثت رحمة للعالمين. وكان يقول لهم: إن من كان قبلكم كانوا ينشرون بالمناشير، وكان يحدث فيهم ويحدث، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. يعني معنى ذلك أن الله سيتم هذا الأمر، ولقد أتم رب العالمين سبحانه هذا الأمر ورآه بعينيه. الصحابي الراوي هذه القصة رأى بعينيه الأمان والسلام الذي ساد جزيرة العرب. هذا الفهم الذي فهمه المشركون ما زال في أدمغة البعض منهم حتى جاء يوم الفتح، ودخلت كتائب التوحيد، دخلت مكة فاتحة. ولكن الرسول لم يدخل دخول الملك المظفر، بل دخل دخول النبي المستكين الخاشع الخاضع لربه. دخل راكبا جمله صلى الله عليه وسلم، راكبا ناقته، ورأسه تكاد تمس رحل ناقته من الخضوع. لم يدخل هكذا رافعا رأسه، شامخا، رافعا سيفه. هذا أسلوب الملوك المظفرين، ولكن أسلوب الأنبياء يختلف. علمنا النبي في هذا الموقف وفي غيره من المواقف أن دعوة الإسلام تدعونا إلى أن ندين السياسة، لا نسيس علماء الدين. فرق كبير بين أن تجعل الذين يسوسون أمور الناس رجال السياسة تدعونهم إلى التدين. علموا رجال السياسة الدين، ادعوهم إلى الله، ادعوا رجال الاقتصاد إلى الدين، لكن لا نريد أن نخطف منهم الأمر ونسيس الدين ونسيس رجال العلم، ونجعل رجال العلم هم رجال الاقتصاد وينشغلون بالاقتصاد وبالسياسة وبمجلس الشعب وبهذه الأمور الدنيوية التافهة الحقيرة عن المعاني السامية من تعليم الناس توحيد رب العالمين وتعليم الناس كيف يثبتون على الصراط المستقيم. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الفرق بين النبوة وبين الملك. انظروا ماذا فعل أبو سفيان ولم يكن قد أسلم بعد. قال للعباس بن عبد المطلب: لقد أصبح ملك أخيك الغداة ملكا عظيما، لقد عظم ملك ابن أخيك. قال: يا أبا سفيان، إنه ليس ملكا، إنها النبوة. ما زال أبو سفيان حتى هذه اللحظة يقرأ الأمر خطأ ويفهمه خطأ. لقد غدا ملك ابن أخيك الغدا ملكا عظيما. قال: لا، ليس ملكا، إنها النبوة. هذا هو الفرق. ولذلك لما جاء أحد المسلمين أخذته نشوة الانتصار فقال: اليوم يوم الملحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اليوم يوم المرحمة. يعني معنى أني تمكنت من هؤلاء الذين ظلمونا، قتلونا، عذبونا، فعلوا بنا وفعلوا. أي ملك من الملوك لو تمكن لأطاح بهذه الرؤوس، أي رئيس من الرؤساء لو تمكن من هذه الرؤوس لعلق لها المشانق ولأطحت مكة ساحة للقتل وللانتقام وللعقاب. ولكن محمد النبي الذي أمرنا أن يكون لنا أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم قال: لا، اليوم يوم المرحمة. نريد من الدعاة أن تكون دعوتهم دعوة إلى المرحمة، لا تكون دعوة إلى الملحمة. أعلم أن كثيرا من إخواننا ليس في عقولهم إلا الملاحم، ليس في عقولهم إلا الدماء، ولو تمكنوا من خصومهم لأطاحوا بالرؤوس. هذا خطأ جسيم، ما فهموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم ما لقاه من قومه، قال: أعظم ما لقيته من قومك يوم الطائف، حينما ذهب الى الطائف وضرب واوعدوا الى مجانينهم وسفهائهم وعبيدهم ان يحيطوه ويحاصروه ليرجموه. تصوروا رحمة الله ترجم ايها الناس. الرحمة للعالمين جاء لكي يرجم، جاء لكي يحرر هؤلاء العبيد. فاذا بهؤلاء العبيد يوعد اليهم سادتهم الذين يعذبونهم صباحا كل يوم ومساء، يوعد اليهم بحصار هذا الندي الرحمة للعالمين لكي يحاصروا ويرجموه. حتى اذا كان بقرن الثعالب جاءه رسول الله الملك جبريل ومعه ملك الجبال، فقال لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. فقال لا، لعل الله ان يبعث من اصلابهم، ان يخرج من اصلابهم من يعبده ويوحده. هكذا النبوة وليس الملك، هكذا الرسالة وليس الرئاسة. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نستنقذ الناس، ان ننقذ الناس، كأن الناس اسرى في يد الشيطان، ونحن مأمورون بان نقوم بانقاذ الناس، كل الناس نحن مأمورون، لان كل الامة بعد مجيء ومبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اصبحوا امة محمد. كل الناس، الامريكان كفارهم بمسلميهم امة محمد، ولكن امة محمد تنقسم الى قسمين، امة الدعوة وامة الاجابة. امة الاجابة الذين استجابوا للرسول، والذين لم يستجيبوا مأمور النبي عليه الصلاة والسلام، ومأمور اتباعه بان يدعوهم، ولذلك اسمهم امة الدعوة. ولذلك كل واحد اذا مات حينما يدخل في قبر يسأل من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. كل انسان بكل لغة، ان كان انجليزيا، ان كان فرنسيا، من اي لغة كان، سيسأل من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، انه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اذا حينما يذهب الانسان الى هذا المكان العظيم وينظر الى الكعبة، ويتصور حينما صعد بلال بقدميه السوداوين على ظهرها وأذن في عام الفتح، هذا الذي كان يقال عنه الغراب الأسود، وكانوا يقومون بلعنه، هذا يصعد فوق أسمى مكان في الأرض ويطؤه بقدميه ليعلن كلمة التوحيد ويؤذن. هذا ما كان يستطيع في عهد أبي لهب وفي عهد آباء اللهب وفي عهد ابي جهل وفي عهد اباء الجهل، ان يقترب من الكعبة، لم يكن يستطع ان يقترب. ولكن الاسلام قد ساوى بين العبيد وبين السادة، حرر العبيد، حرر العبيد، ليسوا العبيد الذين كانوا تحت نير العبودية من السادة وفقط، بل حرر الانسان من نفسه، حرر الانسان من الشيطان ومن اتباع الشيطان، حرر الانسان من هواه. ولذلك هذا البيت الذي امرنا ان نذهب اليه سمي بالبيت العتيق. العتيق يعني القديم، اول بيت وضع للناس، والعتيق يعني المحرر الذي يعلمك التحرير. رمز التحرير في العالم كله هو الكعبة المشرفة التي تعلمك التحرر من كل عبودية. لا تكن عبدا الا لمن؟ الا للواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولذلك سمي البيت عتيقا، وظل البيت عتيقا. وادرسوا تاريخ الاستعمار، فالاستعمار الذي نجس باقدامه كل بقعة في ارض الله لم يستطع، وادرسوا التاريخ، ان يأتي الى الحرم. ما استطاع احد ان يحتل الحرم ابدا، ما احتل. وحينما اراد تبع اليماني ان يهدم الكعبة، جاء تبع الى هناك، القى الله الرعب في قلبه واسلم تبع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اول من اهدى الكعبة وكساها، كاول من كسى الكعبة. لم تكن الكعبة قبل تبع اليماني مكسوة، اول من كسى الكعبة هو تبع اليماني وابراك الحبشي وقصته معروفة للجميع، الذي بنى كنيسة القليس وجاء لكي يهدم الكعبة حتى لا تزاحم كنيسته، وحينما اقترب منه وحذر أشد التحذير، وحينما أراد هدمها بالفعل وجاء بفيل عظيم، توقف الفيل وظهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في صلح الحديبية: حبسها حابس الفيل، حبس الفيل. وحينئذ أرسل الله الطير الأبابيل، ونزل على النبي فيما بعد قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معالم الحج ومعالم التوحيد فيه، وارتباط الإنسان بمواقع النبوة الأولى والنبوة الخاتمة لا تنتهي حتى إذا ذاب إلى منى. والبعض يظن أن منى ما علاقتنا بمنى، ومنى ما الأشياء التي حدثت؟ أشياء عظيمة حدثت في منى. منى ما ذكرته لكم من رجم إبراهيم عليه السلام للشيطان، وهذا معلم ومنسك من المناسك تؤدونه اتباعا لنبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو لأبيكم إبراهيم. ولا تنسوا من معالم النبوة الأخيرة أن بيعة العقبة الأولى كانت في منى، وأن بيعة العقبة الثانية كانت في منى، وإن البيعة بيعة العقبة حينما بايع الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول كعب بن مالك: ما أحب أن يكون لي مشهد بدر بهذا المشهد. مشهد العقبة هو المشهد الذي أسس لأمة الإسلام، الذي جاء هؤلاء العظماء الأوائل من أصحاب النبي من المدينة من الأنصار ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا معه على الهجرة إلى المدينة. كعب بن مالك الذي لم يشهد حادثة بدر، وبدر كما تعلمون أعظم غزوة في الإسلام، يقول: لقد شهدت العقبة وما أحب أن يكون لي بهذا المشهد بدر. عنده مشهد العقبة أعظم من مشهد بدر. ولذلك كانوا يقولون عن بعض الصحابة حينما يتحدثون عن مناقبه: شهد العقبة. فالعقبة هذه كانت مسار تغيير لأمة الإسلام. هل حينما نذهب إلى هذه الأماكن نتذكر هذه الأحداث ونقيم علاقة ارتباط بيننا وبين هذه الأحداث؟ ثم حينما تذهب إلى عرفة، وقلنا إن ساحة عرفة تطهر، يتطهر الإنسان بها كما يتطهر بالوضوء للصلاة لله سبحانه وتعالى، ثم يأتي لزيارة رب العالمين في بيته. والرسول عليه الصلاة والسلام في ساحة عرفة حينما وقف خطيبا بالناس وقال في خطبة الوداع كلاما عظيما، نؤجل هذا الكلام بالطبع ليكون خطبة لنا قادمة، ربما كانت خطبة العيد بمشيئة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، الأيام التي أنتم فيها الآن هي أعظم أيام الدنيا، فاستغلوها بعمل الخيرات. أعظم أيام الدنيا من يوم واحد ليوم عشرة من ذي الحجة، ثم الأيام التي تليها أيام التشريق أيام أكل وذكر لله سبحانه وتعالى، فاحرصوا على أن تستفيدوا من هذه الأيام أعظم الاستفادة. اتركوا المعاصي في هذه الأيام، لأن هذه الأيام من الأشهر الحرم التي أمرنا فيها أن نبتعد عن ظلم النفس، فاتقوا الله في هذه الأيام وأكثروا من أعمال الخيرات. الصيام في هذه الأيام مستحب، وسنة، ولكن أعظم الصيام صيام يوم عرفة. في هذه العشرة أعظم الأيام صياما هو صوم يوم عرفة الذي يكفر سنتين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الحالية. أيها الإخوة الكرام، اثبتوا في هذه الأيام، واثبتوا لأنفسكم إن لم تكونوا من زوار بيت الله الحرام في هذا العام، فلتعاهدوا ربكم سبحانه وتعالى أن المستطيع منكم في العام القادم يكون هناك بإذن الله تبارك وتعالى، واسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والسداد والرشاد يا رب العالمين. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا لا يزال متصلا حول الحج، الفريضة الخامسة من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها إسلامنا العظيم. ولقد بينا في اللقاء السابق شيئا من حكم الحج، لأن هذه العبادات الكبرى التي شرعها ربنا تبارك وتعالى لنا ما هي إلا تطبيق لعقيدة التوحيد. فالصلاة أعظم الأركان بعد التوحيد، تظهر فيه جليا مظاهر التوحيد لربنا تبارك وتعالى. وكذلك الصوم الذي نتيجته ومحصلته التقوى لعلكم تتقون، وكذلك الزكاة التي تجعل الإنسان منا زاكيا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي ينفق المال من أجل الله تبارك وتعالى وحده، ينفق ما اكتسبه بعرقه وما اكتسبه بجهده، ينفقه في سبيل وجه ربه تبارك وتعالى، وما له عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. ثم تأتي فريضة الحج، وهي فريضة عظمى تتجلى فيها معالم التوحيد ومظاهر التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج. بعد أن بوأه مكان البيت الذي أقيم على التوحيد وقال له ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، طهره من الأوثان ومن الأصنام، من النجاسات المعنوية التي تتمثل في الشرك وفي أعمال الشرك، ومن الأنجاس الحسية التي تتمثل في كل أنواع النجاسات، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بعدها قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، على كل جمل هزيل، هزل الجمل وأصيب بالإعياء من طول وبعد الشقة. تصوروا حينما يأتي إنسان من الصين أو يأتي من الهند أو يأتي من الغرب الإفريقي أو يأتي من الشمال أو من الجنوب، على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ثم بعد ذلك تتحدث الآيات عن الشرك وتنعى على الشرك وأهل الشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن أقيمت فريضة الحج لعبودية الله عز وجل وإظهار مظاهر ومعالم التوحيد لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك ذكرنا في اللقاء الماضي شيئا من قول الله أو شيئا مما يبين عنه قول الله تبارك وتعالى، فيه آيات بينات. ويقول سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن فالحج فيه حكم عظيمة. لماذا كان في الحج هذه الحكم العظيمة؟ إن الواحد منا يرتبط ببيت الله الحرام في حياته وفي موته، منذ أن يستيقظ في الصباح يصلي لله متجها إلى بيت الله الحرام، وبداية الليل يتوجه في بداية الليل من المغرب وجهته المعروفة إلى بيت الله الحرام، وقبل أن ينام يتجه إلى بيت الله الحرام مصليا لله الشفع والوجه. ثم حتى إذا مات وأدخل في لحده في قبره يتجه إلى بيت الله الحرام. علاقتنا بالبيت الحرام علاقة في الحياة وفي الموت، في الاستيقاظ وفي النوم، ارتباط وثيق بهذه الوجهة، بهذه القبلة التي رضيها الله عز وجل لتوحيد وجهة الإنسان. ولذلك قلنا قبل ذلك إن الدائرة التي هي دائرة ضيقة حول الحرم أو حول الكعبة المشرفة تتسع وتتسع حتى تشمل المعمورة كلها، فكل بيوت الله في الأرض تتجه إلى البيت العمدة، إلى أم القرى، إلى البيت الحرام. وتخرج الوفود في كل عام من هذه المساجد لتذهب إلى هناك لتجدد العهد مع ربها سبحانه وتعالى، وتأتي إليه لتقول له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تأتي الوفود إلى هذا المكان لتحج بيت الله، لتحج بيت الله الحرام. رزقنا الله وإياكم الحج والعمرة. فيه آيات بينات، والإنسان حينما يذهب إلى هناك، إن كل حبة رمل في هذه الأرض تتحدث عن تاريخ عظيم وتاريخ عجيب في النبوة الأولى وفي النبوة الخاتمة، في نبوة إبراهيم. ولذلك كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أن الذي بنى البيت هو إبراهيم وإسماعيل، وإن السعي بين الصفا والمروة يمثل ما كان يحدث من السيدة هاجر، أمنا أم العرب المصرية، هاجر أم العرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه السلام. نفس الدور الذي كانت تفعله يمثل كنسك وكعبادة. لا يتم حج بيت الله ولا العمرة إلا بتمثيل نفس هذا الدور الذي يظهر قيمة التوكل على الله لرسوله إبراهيم ولزوجه هاجر عليهما سلام ربنا سبحانه وتعالى وتسليماته. كل شيء يحدث هناك تنظر إليه وتعيده في فكرك وفي ذاكرتك لتتملى منه وتخرج بحكم عظيمة تزيدك إيمانا ورفعة في دينك بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يرتبط الأمر هناك بالنبوة الأولى المتمثلة في إبراهيم، حتى حينما تذهب إلى منى لرمي الجمرات هذا أمر مرتبط بأمر أنتم تؤدونه في يوم الأضحى، حينما تقومون بذبح الأضاحي. إنها سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما رأى في المنام رؤيا من قبل رب العالمين أنه يذبح ابنه، حينما أمر بذلك وذهب ليذبح ابنه وسلم ابنه إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وذهب عليه السلام ومعه ابنه، كان يأتي إليه الشيطان فظهر إليه عند الجمرة الكبرى ثم الثانية ثم الثالثة، وكان يقول له: لا تفعل هذا بابنك يا إبراهيم، أين رحمتك بابنك؟ يريد منه أن يترك تنفيذ أمر الله عز وجل. أتقتل ابنك بناء على رؤيا رأيتها؟ أتقتل ابنك من أجل حلم؟ وكان إبراهيم يقوم برجمه، وكل ما فعله إبراهيم أصبح كما قال عبد الله بن العباس وثبت ذلك عنه رضي الله عنهما، كان ذلك من مناسك الحج. فكل ما تفعلونه ذكرى عظيمة بنيت على أمور حدثت للأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. أما نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وارتباطها، إن شاء الله الإخوة يتقاربوا علشان المكان في الخلف، تقاربوا يا إخوانا تقاربوا، لعل وزارة الأوقاف تقوم يعني بعمل جيد وترحمنا وتقوم بفتح الدور السفلي المليء المخزن، تفتحه لنا حتى يتيسر الصلاة للمصلين، ومن يستطيع أن يوصل صوتنا إلى وزارة الأوقاف فليفعل، يكون مشكورا لأنه سيحيي بيتا من بيوت الله. المهم أنك حينما تذهب إلى هناك إلى هذا المكان العظيم تجد ملامح ومظاهر العلاقة بينك وبين النبوة الخاتمة عظيمة، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا المكان نزلت البشائر الأولى من وحي الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. واختتم الوحي الأعلى في هذا المكان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمة التي نخجل حينما نعلم أن نسبة الأمية فيها هي أعلى نسبة أمية في العالم، الأمة الإسلامية أعلى نسبة أمية فيها، مع أن كتابها أول آية فيه نزلت عليهم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأحيانا بعض المسلمين يقرؤون ولا يفهمون، وأحيانا كثيرة يفهمون ولا يعملون، ولذلك كان هناك انفصاما عظيما بين القول والعمل وبين العلم والسلوك، وكذلك بين الدين الموجود في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف وما عليه مسلمة العصر الذي نحياه الآن. ولذلك منينا بالنكبات وبالتخلف. أول آية نزلت في جبل حراء على رسولكم اقرأ باسم ربك الذي خلق، معالم الهداية موجودة في ذلك المكان العظيم. وآخر آيات نزلت تتحدث عن إتمام نعمة الله على الأمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا البيت الذي أمرنا أن نطوف حوله، كان يطوف حوله الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت الأصنام 360 صنما ووثنا موجودا حول الكعبة، ما قام بهدمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يعلمنا قيمة الصبر في الدعوة الإسلامية. ما قام بهدمها، بل كان يطوف حول الكعبة والبيت الحرام مليء بالأصنام وبالأوثان، واستطاع بعد لأي وبعد صبر وبعد جهاد عظيم مع قوى الكفر والطغيان أن يحول هذه الرؤوس، بدلا من أن يطيح بها بالفؤوس حول هذه الرؤوس إلى رؤوس موحدة وقلوب موحدة، فقاموا هم بتحطيم هذه الأصنام وبتحطيم هذه الأوثان. وهذا أعظم عمل يقوم به الداعية، أن يغير النفوس. صناعة النفوس البشرية أعظم صناعة، أعظم من صناعة الحديد، أعظم من صناعة السيارات وصناعة الأسلحة، صناعة البشر. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقيم مصانع لتخريج البشر، البشر العاقل، البشر الفاهم، البشر الواعي، البشر الذي يدرك أبعاد الرسالة كاملة، البشر الذي يعلم متى يتحرك ومتى يقف ومتى يتكلم ومتى يسكت، ليس همجا هامجا، ليس عددا كثيرا أو عددا كبيرا. نفرح ونباهي الناس بأن أعداد المسلمين زادت على المليار وربع، والرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هذا العدد الكثير بقوله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من أعدائكم لكم. اليوم يعتدى على الأقصى، ولا حياة لمن تنادي، ولا يذكر أحد كثرة عدد المسلمين، لأن العدد في الليمون كما يقول المثل المصري. المسلمون منشغلون لا بالحفاظ على الأقصى ولا بالحفاظ على مقدساتهم ولا بالحفاظ على وحدتهم ولا بالحفاظ على قوتهم ولا بتأمين سلاحهم ولا بتأمين غذائهم ولا بتأمينهم الصحي، وإنما المسلمون منشغلون بقتال بعضهم بعضا، يقتل المسلمون بعضهم بعضا ويعتدي المسلمون بعضهم على بعض. وأمنت إسرائيل، الدولة الصهيونية هي آمنة، لأنها تعلم جيدا أن سلاح المجاهدين لن يتوجه إليها، وإنما سلاح المجاهدين موجه إلى صدور إخوانهم المسلمين في كل البقاع. دلوني على بقعة واحدة في أرض الله تنتمي إلى أرض الإسلام وليس فيها سلاح يعلن فيه الجهاد المقدس. ضد من؟ ضد المسلمين. الركع، السجود، المسلمين المستسلمين لأمر الله. عندنا معاصي بالطبع، ولكن لا تكون هذه المعاصي وهذه الذنوب داعيا أبدا إلى أن يقتل المسلم أخاه، وإنما هذا الفكر الخارجي لا يصب أبدا إلا في مصلحة الدولة الصهيونية التي أمنت تماما من توجيه أي سلاح إليها. نذهب إلى هذا المكان العظيم ونتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل حبة رمل هناك تذكرك بتاريخ عظيم، تاريخ في قضايا مهمة تعنينا نحن في الدعوة، المنشغلين نحن المنشغلين بأمر الدعوة وبهموم الدعوة. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا فهمت دعوته خطأ، فظن الكفار والمشركون أنه رجل يحاربهم أو جاء من أجل أن يكون ملكا مسلطا أو أن يكون رجل سياسة أو أن يكون رجل حكم وتحكم في الرقاب، فعرضوا عليه المال إن شاء، وعرضوا عليه الملك إن شاء، عرضوا عليه أن يكون ملكا عليهم على أن يترك هذا الأمر، ورفض الأمر. ولم يقل الرسول كما يقول بعض الدعاء بسياسة الغاية تبرر الوسيلة، أصل إلى الملك وبعد أن أصل إلى الملك أقوم بدعوتي وأقوم بفرض وصايتي وبفرض أحكامي، بل انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبول هذا الأمر واستمر في دعوته وصبر وصابر. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابة يقولون له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعثت لعانا وإنما بعثت رحمة للعالمين. وكان يقول لهم: إن من كان قبلكم كانوا ينشرون بالمناشير وكان يحدث فيهم ويحدث، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. يعني معنى ذلك أن الله سيتم هذا الأمر، ولقد أتم رب العالمين سبحانه هذا الأمر ورآه بعينيه. الصحابي الراوي هذه القصة رأى بعينيه الأمان والسلام الذي ساد جزيرة العرب. هذا الفهم الذي فهمه المشركون ما زال في أدمغة البعض منهم حتى جاء يوم الفتح ودخلت كتائب التوحيد، دخلت مكة فاتحة. ولكن الرسول لم يدخل دخول الملك المظفر، بل دخل دخول النبي المستكين الخاشع الخاضع لربه. دخل راكبا جمله صلى الله عليه وسلم، راكبا ناقته، ورأسه تكاد تمس رحل ناقته من الخضوع. لم يدخل هكذا رافعا رأسه شامخا رافعا سيفه، هذا أسلوب الملوك المظفرين. ولكن أسلوب الأنبياء يختلف. علمنا النبي في هذا الموقف وفي غيره من المواقف أن دعوة الإسلام تدعونا إلى أن ندين السياسة، لا نسيس علماء الدين. فرق كبير بين أن تجعل الذين يسوسون أمور الناس رجال السياسة تدعونهم إلى التدين. علموا رجال السياسة الدين، ادعوهم إلى الله، ادعوا رجال الاقتصاد إلى الدين، لكن لا نريد أن نخطف منهم الأمر ونسيس الدين ونسيس رجال العلم ونجعل رجال العلم هم رجال الاقتصاد وينشغلون بالاقتصاد وبالسياسة وبمجلس الشعب وبهذه الأمور الدنيوية التافهة الحقيرة عن المعاني السامية من تعليم الناس توحيد رب العالمين وتعليم الناس كيف يثبتون على الصراط المستقيم. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الفرق بين النبوة وبين الملك. انظروا ماذا فعل أبو سفيان ولم يكن قد أسلم بعد. قال للعباس بن عبد المطلب: لقد أصبح ملك أخيك الغداة ملكا عظيما، لقد عظم ملك ابن أخيك. قال: يا أبا سفيان، إنه ليس ملكا، إنها النبوة. ما زال أبو سفيان حتى هذه اللحظة يقرأ الأمر خطأ ويفهمه خطأ. لقد غدا ملك ابن أخيك الغدا ملكا عظيما. قال: لا، ليس ملكا، إنها النبوة. هذا هو الفرق. ولذلك لما جاء أحد المسلمين أخذته نشوة الانتصار، فقال اليوم يوم الملحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اليوم يوم المرحمة، يعني معنى أني تمكنت من هؤلاء الذين ظلمونا، قتلونا، عذبونا، فعلوا بنا وفعلوا. أي ملك من الملوك لو تمكن لأطاح بهذه الرؤوس، أي رئيس من الرؤساء لو تمكن من هذه الرؤوس لعلق لها المشانق، ولأضحت مكة ساحة للقتل وللانتقام وللعقاب. ولكن محمد النبي الذي أمرنا أن يكون لنا أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم قال لا، اليوم يوم المرحمة. نريد من الدعاة أن تكون دعوتهم دعوة إلى المرحمة، لا تكون دعوة إلى الملحمة. أعلم أن كثيرا من إخواننا ليس في عقولهم إلا الملاحم، ليس في عقولهم إلا الدماء، ولو تمكنوا من خصومهم لأطاحوا بالرؤوس. هذا خطأ جسيم، ما فهموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم ما لقاه من قومه، قال أعظم ما لقيته من قومك يوم الطائف، حينما ذهب إلى الطائف وضرب وأوعدوا إلى مجانينهم وسفهائهم وعبيدهم أن يحيطوه ويحاصروا ليرجموه. تصوروا رحمة الله ترجم أيها الناس، الرحمة للعالمين جاء لكي يردم، جاء لكي يحرر هؤلاء العبيد. فإذا بهؤلاء العبيد يوعد إليهم سادتهم الذين يعذبونهم صباحا كل يوم ومساء، يوعد إليهم بحصار هذا النبي الرحمة للعالمين لكي يحاصروا ويرجموه. حتى إذا كان بقرن الثعالب جاءه رسول الله الملك جبريل ومعه ملك الجبال، فقال لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال لا، لعل الله أن يبعث من أصلابهم، أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. هكذا النبوة وليس الملك، هكذا الرسالة وليس الرئاسة. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستنقذ الناس، أن ننقذ الناس، كأن الناس أسرى في يد الشيطان، ونحن مأمورون بأن نقوم بإنقاذ الناس، كل الناس نحن مأمورون، لأن كل الأمة بعد مجيء ومبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبحوا أمة محمد. كل الناس، الأمريكان كفارهم بمسلميهم أمة محمد، ولكن أمة محمد تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول، والذين لم يستجيبوا مأمور النبي عليه الصلاة والسلام، ومأمور أتباعه بأن يدعوهم، ولذلك اسمهم أمة الدعوة. ولذلك كل واحد إذا مات حينما يدخل في قبر يسأل من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، كل إنسان بكل لغة، إن كان إنجليزيا إن كان فرنسيا من أي لغة إن كان، سيسأل من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حينما يذهب الإنسان إلى هذا المكان العظيم وينظر إلى الكعبة، ويتصور حينما صعد بلال بقدميه السوداوين على ظهرها وأذن في عام الفتح، هذا الذي كان يقال عنه الغراب الأسود وكانوا يقومون بلعنه، هذا يصعد فوق أسمى مكان في الأرض ويطأه بقدمين ليعلن كلمة التوحيد ويؤذن. هذا ما كان يستطيع في عهد أبي لهب وفي عهد آباء اللهب وفي عهد أبي جهل وفي عهد آباء الجهل أن يقترب من الكعبة، لا لم يكن يستطع أن يقترب. ولكن الإسلام قد ساوى بين العبيد وبين السادة، حرر العبيد، حرر العبيد، ليسوا العبيد الذين كانوا تحت نير العبودية من السادة وفقط، بل حرر الإنسان من نفسه، حرر الإنسان من الشيطان ومن اتباع الشيطان، حرر الإنسان من هواه، ولذلك هذا البيت الذي أمرنا أن نذهب إليه سمي بالبيت العتيق. العتيق يعني القديم، أول بيت وضع للناس، والعتيق يعني المحرر الذي يعلمك التحرير. رمز التحرير في العالم كله هو الكعبة المشرفة التي تعلمك التحرر من كل عبودية. لا تكن عبدا إلا لمن؟ إلا للواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك سمي البيت عتيقا وظل البيت عتيقا. وادرسوا تاريخ الاستعمار، فالاستعمار الذي نجس بأقدامه كل بقعة في أرض الله لم يستطع، ادرسوا التاريخ، أن يأتي إلى الحرم. ما استطاع أحد أن يحتل الحرم أبدا، محتل. وحينما أراد تبع اليماني أن يهدم الكعبة جاء تبع إلى هناك، ألقى الله الرعب في قلبه وأسلم تبع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من أهدى الكعبة وكساها، كأول من كسى الكعبة. لم تكن الكعبة قبل تبع اليماني مكسوة، أول من كسى الكعبة هو تبع اليماني. وأبراق الحبشي وقصته معروفة للجميع، الذي بنى كنيسة القليس وجاء لكي يهدم الكعبة حتى لا تزاحم كنيسته. وحينما اقترب منه وحذر أشد التحذير، وحينما أراد هدمها بالفعل وجاء بفيل عظيم، توقف الفيل وظهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في صلح الحديبية: حبسها حابس الفيل. حبس الفيل، وحينئذ أرسل الله الطير الأبابيل، ونزل على النبي فيما بعد قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معالم الحج ومعالم التوحيد فيه، وارتباط الإنسان بمواقع النبوة الأولى والنبوة الخاتمة لا تنتهي، حتى إذا ذهب إلى منى. والبعض يظن أن منى، ما علاقتنا بمنى؟ ومنى ما؟ ما الأشياء التي حدثت؟ أشياء عظيمة حدثت في منى. منى ما ذكرته لكم من رجم إبراهيم عليه السلام للشيطان، وهذا معلم ومنسك من المناسك تؤدونه اتباعا لنبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو لأبيكم إبراهيم. ولا تنسوا من معالم النبوة الأخيرة أن بيعة العقبة الأولى كانت في منى، وأن بيعة العقبة الثانية كانت في منى، وإن البيعة بيعة العقبة حينما بايع الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول كعب بن مالك: ما أحب أن يكون لي مشهد بدر بهذا المشهد. مشهد العقبة هو المشهد الذي أسس لأمة الإسلام، الذي جاء هؤلاء العظماء الأوائل من أصحاب النبي من المدينة من الأنصار، ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا معه على الهجرة إلى المدينة. كعب بن مالك الذي لم يشهد حادثة بدر، وبدر كما تعلمون أعظم غزوة في الإسلام، يقول: لقد شهدت العقبة وما أحب أن يكون لي بهذا المشهد بدر. عنده مشهد العقبة أعظم من مشهد بدر. ولذلك كانوا يقولون عن بعض الصحابة حينما يتحدثون عن مناقبه: شهد العقبة. فالعقبة هذه كانت مسار تغيير لأمة الإسلام. هل حينما نذهب إلى هذه الأماكن نتذكر هذه الأحداث ونقيم علاقة ارتباط بيننا وبين هذه الأحداث. ثم حينما تذهب إلى عرفة، وقلنا إن ساحة عرفة تطهر، يتطهر الإنسان بها كما يتطهر بالوضوء للصلاة لله سبحانه وتعالى، ثم يأتي لزيارة رب العالمين في بيته. والرسول عليه الصلاة والسلام في ساحة عرفة حينما وقف خطيبا بالناس وقال في خطبة الوداع كلاما عظيما، نؤجل هذا الكلام بالطبع ليكون خطبة لنا قادمة، ربما كانت خطبة العيد بمشيئة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، الأيام التي أنتم فيها الآن هي أعظم أيام الدنيا، فاستغلوها بعمل الخيرات. أعظم أيام الدنيا من يوم واحد ليوم عشرة من ذي الحجة، ثم الأيام التي تليها أيام التشريق أيام أكل وذكر لله سبحانه وتعالى. فاحرصوا على أن تستفيدوا من هذه الأيام أعظم الاستفادة. اتركوا المعاصي في هذه الأيام، لأن هذه الأيام من الأشهر الحرم التي أمرنا فيها أن نبتعد عن ظلم النفس، فاتقوا الله في هذه الأيام وأكثروا من أعمال الخيرات. الصيام في هذه الأيام مستحب وسنة، ولكن أعظم الصيام صيام يوم عرفة في هذه العشرة، أعظم الأيام صياما هو صوم يوم عرفة الذي يكفر سنتين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الحالية. أيها الإخوة الكرام، اثبتوا في هذه الأيام واثبتوا لأنفسكم، إن لم تكونوا من زوار بيت الله الحرام في هذا العام فلتعاهدوا ربكم سبحانه وتعالى أن المستطيع منكم في العام القادم يكون هناك بإذن الله تبارك وتعالى، واسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والسداد والرشاد يا رب العالمين. أقم الصلاة.